الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا لازلنا نتحدث في الإشكالات التي يمكن طرحها كما ذكر الشيخ الأنصاري، طبعاً الإشكالات المتعلقة بالاستدلال بآية النبع على حجية خبر العادل. أكملنا الإشكال الثالث، قلنا أن الإشكالات الثلاثة، الثالث والرابع والخامس، بينها ترتبية، فإن الإشكال الرابع هو تطوير للإشكال الثالث، والإشكال الخامس تطوير للإشكالين الثالث والرابع. هذه التطورية وهذه التصاعدية تجدها في لا سيما في الإشكالين الرابع والخامس. احنا عندنا مشكلة أشرنا إليها في أول يوم بدأنا بمباحثة الكتاب الفرائض. شنو المشكلة؟ المشكلة أن هناك تفاوتا فاحشا بين طبعات الرسائل، كتاب الرسائل، إذ تجد مطالبا في ضمن طبعة لا تجدها في طبعة أخرى. وهذا نحن وجهناه، قلنا لعل ما كتبه الشيخ ها هنا كان بنحو التقريرات، ثم جمعت هذه التقريرات من قبل طلبته وتفاوت الجمع من طالب إلى طالب آخر. هسا هذه مو مشكلة، المشكلة منين اجى هذا التفاوت؟ هاي مو مشكلة، المشكلة في التفاوت، في أصل التفاوت. عموما احنا وصلنا للإشكال الرابع. شنو كان الإشكال الرابع إذا الأخوة يذكروني؟ الإشكال الرابع، طبعا انتم تذكرون أصل المطلب، احنا عندنا روايات وصلت إلينا بوسائط متعددة، الكليني ينقل عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة عن الإمام عليه السلام. هذا راح يواجه مشكلة. شنو المشكلة؟ طبعا في الإشكال الثالث المشكلة سلم منها الراوي المباشر عن الإمام لأنه ينقل بلا وصف. وإحنا دفعنا الإشكال الثالث، جينا للإشكال الرابع. في الإشكال الرابع الإشكال الرابع راح يسلم منه مو الراوي المباشر عن الإمام، بل الراوي المباشر الذي يروي لنا، يعني آخر السلسلة، يعني أبعد الرواة عن الإمام، مثل الكليني، مثل الصدوق، مثل يعني المحمدون الثلاثة. خب تعالي أنا راح أكرر الإشكال الرابع لأهميته. هذا قلت للأخوة هذا يأخذ أشهر في البحث الخارج، فأرجو أن يلتفت إليه. الإشكال الرابع راح أكرره مع جوابه حتى أستأنس برأي الأخوة بعد ذلك، ومو مهم إذا تأخر. الإشكال الرابع يقول يا بهسه إحنا الشيخ الطوسي سمعناه بالوجدان، ليس كذلك؟ بالتالي إذا كان نقله لنا وجدانيا بعد نحتاج إلى صدق العادل جواب؟ لا، لأننا سمعناه بالوجدان وهو عادل، فيثبت خبره بالنسبة إلينا. وين راح تبدأ المشكلة؟ تبدأ المشكلة ها مما بعد الشيخ الطوسي اللي افترضناه الشيخ المفيد احسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ المفيد احنا لم نسمحه مباشرة حتى يكون خبره ثابتا بالوجدان، بل نقل خبره، نقل الشيخ الطوسي خبره إلينا، أليس كذلك؟ جيد. بالتالي حيث أن الشيخ الطوسي التفت عادل، والآية تقول صدق العادل، والطوسي أخبرنا بخبر الشيخ المفيد، فراح يثبت، ها أحسنتم، يثبت خبر الشيخ المفيد ببركة صدق العادل المتوجهة إلى الشيخ الطوسي. زين، حيث أن المفيد عادل فأيضا يخاطب بخطاب صدق العادل، فصارت لدي قضية حملية موضوعها خبر المفيد، حكمها صدقه، خبر المفيد يجب التصديق به. تعال اسألني، هاي القضية الحملية ذات الموضوع والمحمول، من أين جاء موضوعها وكيف ثبت حكمها؟ أما موضوعها اللي هو خبر المفيد، هذا من أين تولد؟ ما الذي أوجده؟ جواب، صدق العادل اللي توجهت إلى شيخنا الطوسي أوجدت سيدنا ها خبر المفيد، فخبر المفيد ثابت بصدق العادل، بخلاف خبر الشيخ الطوسي فإنه ثابت بالوجدان. فخبر المفيد ثبت بصدق العادل، يعني وجد بصدق العادل. زين، هذا خبر المفيد شنو حكمه؟ أيضا صدقه، يعني صدق العادل، فصار صدق العادل، أريد أسمع من الأخوة، موجدا للموضوع اللي هو خبر المفيد، ومن جهة أخرى حكما للموضوع، فصار صدق العادل موجدا للموضوع واحد، وحكما سيدنا على الموضوع. هسه تقولوا شنو المشكلة؟ هذا صدق العادل يشتغل شفتي، لديه مهمتان. سمعني شيخ محمد فرج الله، المهمة الأولى أنه أوجد خبر المفيد، المهمة الثانية أنه أعطى الحكمة لخبر المفيد. وما المشكلة في ذلك؟ جاوب شيخ، المشكلة راح يلزم أن يكون هذا صدق العادل متقدما متأخرا، بما هو موجد لخبر المفيد سيكون متقدما، بما هو حكم لخبر المفيد سيكون سيدنا متأخرا، فصار الشيء الواحد متقدما متأخرا، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد هسمعني متقدما متأخرا. هذا سميناه الإشكال الرابع، اضطررت لإعادته لأن بعض الأخوة أخبرني بأن لديه عركة كانت مع زوجته، وبالتالي كان مشغولا البال كيف يتسلح، كيف يهاجم، كيف يدافع، وضاع عليه المطلب بالأمس. هاي بعد انت تعال، ناس تتعارض وتعال انت عيد. واضح شيخ محمد فرج؟ جيد، مو انت ترى، لا 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 مو انت، لعله الشيخ لؤي. واضح مو جيد هذا الإشكال. طبعا قلت العلماء عندهم أجوبة كثيرة، واللي يريد ينتفع من هذا البحث عليه بمراجعة تقريرات البحث الخارج هذا. انا راح اجل اجوبه الشيخ الانصاري، لكن والامر اليك، مو الامر اليك، لا هاي بالقران قالوا لها والامر اليك، لا والامر اليكم. بطبعه جناب شيخ بلال الاشكال الخامس غير موجود، وتوابع الاشكال الرابع والخامس ايضا غير موجود، بل مباشرة نذهب إلى الجواب. الأخوة قدامهم خياره، طبعا في طبعة أخرى يوجد إشكال خامس، وتوجد تتمة واستشهاد على الإشكالين الرابع والخامس. الأخوة أمامهم خيار، لو إحنا نلتزم بهذه الطبعة وبالتالي نغمض عينينا عن الإشكال الخامس وعن التتمة ومباشرة نخوض في الأجوبة الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري ردا، لو إحنا نذكر الإشكال الخامس ونذكر التتمة ثم نبدأ بعرض الأجوبة، لا سيما وأن أول الأجوبة اللي هو الجواب النقضي فيه تعرض للتتمة غير المذكورة، وهذا شاهد على أن التتمة كانت موجودة عندما كتب الشيخ هذا الكتاب. ما أدري المسألة يم الأخوة، ها سمعوني
يا شيخ نطرحه إشكال خامس؟
اي نطرحه لو لا شنو كانت صادر رأي الأخوة؟
رأيي هذا ما لي علاقة، رأيي ولا بالأخوة كل واحد غير.
ها جاوبوني لا تضيعون الوقت. ها شنو؟ وانت شنو لك علاقة؟ تعالي تعالي إلى الإشكال الخامس، طبعا بيها فائدة سادتنا مشايخنا. هاي في الإشكال الخامس نقول بان، ولهذا قلت ان الاشكال الخامس تطوير الاشكال، بان مو فقط سيلزم ان يتقدم الشيء على نفسه، بل يلزم ان يتحد الحكم والاثار، والمفروض ان الحكم شيء والاثر شيء اخر. هذا يراد لمقدمه، انا في اول مباحثه الامس أشرت إلى هذه المقدمة، دعوني أكرر المقدمة على الأخوة، ثم على ضوء هذه المقدمة أذكر الإشكال الخامس. المقدمة تقول أنت كل وصف من الأوصاف، كل فعل من الأفعال تترتب عليه آثار، فإن حرارة الشمس لها آثار، وعدالة زيد لها آثار، وفسق زيد له أليس كذلك؟ عدالته تجوز لي الصلاة ها خلفه، ها تدعوني إلى قبولي، سمعني شهادتي، بينما فسقه يجوز لي غيبته، أليس كذلك؟ هاي تفيدني أليس كذلك؟ يمنعني من الصلاة، فسقه يمنعني من الصلاة خلفه هكذا. فعندما إذن كل فعل ينبغي أن تترتب عليه آثار، هاي اللي نسميها الآثار الواقعية. من يجي الحكم ويقول لي مثلا لا تتعامل مع الفاسق، شنو معنى لا تتعامل مع الفاسق؟ يعني الآثار اللي تترتب على فسقه ينبغي الالتزام بها، أو عندما يقول لي الحكم صدق العادل، فالآثار المترتبة سمعني على العدالة ينبغي الأخذ بها. إذن هناك غيرية، هذا اللي أريد أوصل بين الأثر وبين الحكم. فينبغي أن تكون الآثار ثابتة قبل مجيء الحكم، وبمجيء الحكم يفتح لي الضوء الأخضر لترتيب تلك الآثار الواقعية الموجودة للعمل، يسمح لي بالعمل بتلك الآثار، لا أن الحكم يولد ويوجد تلك الآثار. هذا واضح إن شاء الله سيدنا؟
يعني مجرد تنجيز.
ها مجرد أحسنتم، تنجيز لتلك الآثار. تعالي الآن إلى الآية الشريفة في مع الإشكال الخامس. أقول هذه الآية الشريفة ستواجه مشكلة جديدة غير تقدم الشيء على نفسه. ما هي المشكلة الجديدة؟ أنه سيتحد الحكم سمعني والأثار. كيف؟ تعال، قلنا الشيخ الطوسي أخبرني، الشيخ الطوسي اللي هو مشمول بصدق العادل، والشيخ الطوسي أخبرني بإخبار الشيخ المفيد له، أليس كذلك؟ خب، خبر الشيخ المفيد ما هو أثره وما هو حكمه حتى نرى إن كان الأثر مغايرا للحكم فيأتي إشكال اتحاد الأثر والحكم، جواب لا، وإن كان متحدين واجهت إشكال اتحاد الحكم والأثر. تعال إلى خبر الشيخ المفيد. خبر الشيخ المفيد وخبر زرارة، أرجو أن يلتفت حتى نشوف خبر زرارة يعاني من هذه المشكلة أم أن خبر زرارة سالم من هذه المشكلة. روحوا للخبر زرارة حتى نجي نثبت الإشكال على خبر الشيخ المفيد. خبر زرارة حكمه، أقول ما دام زرارة عالما عادلا فيجب، سمعني التصديق، فحكمه وجوب التصديق. أثره ما هو؟ زرارة بما أخبرني؟ أخبرني مثلا بكون الصلاة واجبة، أو بكون زيد عادل، أو بكون الهلال طالع. قاعد أمثل أمثلة للموضوعات وللإحكام على الخلاف في الإشكال الآتي السادس. فهناك حكم لخبر زرارة وهناك أثر، أما الحكم فهو وجوب التصديق به، وأما الأثر فهو التنجيز والتعذير بالنسبة لما أخبر به. فإن أخبرني بطهارة العباءة كان أثر أخباره التعذير، وإن أخبرني بوجوب الصلاة كان أثر خبره التنجيز. فحكم الحكم المترتب على خبر زرارة يغاير ها الأثر، وإذا كان متغايرين فيأتي إشكال اتحاد الأثر والحكم، جواب لا. تعال لوين؟ إلى خبر الشيخ المفيد أو خبر الصدوق الأبن أو خبر الصدوق الأب، كل هؤلاء سيأتي عليهم إشكال اتحاد الأثر والحكم. كيف؟ حكم خبر الشيخ المفيد ما هو؟ وجوب التصديق. فلا فرق من هذه الجهة بين الحكم المترتب على خبر زرارة وبين الحكم المترتب على خبر الشيخ المفيد، كلاهما حكمه وجوب التصديق. وين راح تظهر الفارق بينهما؟ في الأثر، حيث أن زرارة يخبر عن حكم شرعي تكليفي أو وضعي كان أثره مغايرا للحكم، أما المفيد فهو يخبر سمعني عن الإمام جواب، لو يخبر عن غيره
عن
أبيه عن الشيخ الصدوق. فأثر خبر المفيد ما هو؟ وجوب التصديق بالصدوق الابن. فصار وجوب التصديق سمعني أثرا ها لخبر المفيد وحكما له، فاتحد الأثر والحكم، ويستحيل أن يتحد الأثر والحكم. إحنا نريد الأثر ثابت حتى من تجي آية النبي أو غيرها ينجز أو يعذر ذلك الأثر، لا أن الأثر يولد بنفسي آية النبي. فآية النبي حكمها الذي أعطته لخبر المفيد هو وجوب التصديق، وهي بنفسها ولدت سمعني الأثر، فصار الأثر والحكم متحدين ولا يمكن أن يتحدا. واضح إن شاء الله؟ واضح. ولي أن أشكل بإشكال ثالث، هذا لم يذكره الشيخ ها هنا، يذكر في المطولات. أقول خبر زرارة يختلف عن خبر المفيد، خبر زرارة له أثر، وما هو أثره؟ وجوب الصلاة مثلا، بينما خبر المفيد ليس له أثر شرعي اللي هو تكليفي أو وضعي، لأن أثره فقط وفقط صدق العادل، وصدق العادل لا يصلح أن يكون أثرا. واضح ما أقول هذا؟ واضح. إذن الإشكالان الرابع والخامس ينتهيان إلى أن الخبر الحجة هو الخبر بلا واسطة، وأما الخبر مع الواسطة كخبر شيخنا المفيد فهو ليس بحجة لأسباب عديدة، لو لأجل لزوم الدور منه، لو لأجل سمعني لزوم اتحاد الحكم والأثر، ولو لأجل ها أن لا يكون له أثار، عبائر شتى والنتيجة واحدة. شنو النتيجة؟ أن خبر الشيخ المفيد لا تستطيع آية النبأ أن تعطي له الحجية. بلي شنو الأثر؟ لاها مو احنا جاوبني، احنا نتعبد بكلام الامام لو نتعبد بكلام المفيد؟ مو المفيد ما قاعد ينقل عن الامام، وانما ينقل عن الصدوق الابن، والصدوق الابن ها لا هو قاعد شي يقول اخبرني الصدوق، نعم نقل حكما شرعيا لكن عن طريق الوسائط وليس مباشرة. ان شاء الله واضح هذا. هذا الإشكال الخامس بعد أن ذكرت الإشكال الرابع. المستشكل يأتي بشاهد، هذا الشاهد مهم، لأن إحنا بالجواب الأول النقضي راح ننقض على هذا الشاهد الذي ذكره المستشكل، بالتالي هذا الشاهد ليس للمدافع بل لنفس المستشكل. ما هو الشاهد؟ شوفوا سادتنا مشايخنا، أكو مصطلحين عندهم، مصطلح الشهادة ومصطلح الشهادة على الشهادة. مرة الإنسان يشهد بأنه رأى الفعل الكذائي، رأى زيدا مثلا يقتل عمرا، أو رأى زيدا يتلف مال عمرا، هذا شيء يسمونه شهادة. وهذه الشهادة إن كانت من عادل فهي حجة، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أو بالأيمان والبينات، أليس كذلك؟ إذا انضم إلى هذا الشاهد الشاهد الثاني صارت بين، أليس كذلك؟ ومرة هاي يسمونها شهادة، ومرة أكو شهادة على الشهادة. التفتوا، يجي شيخ بلال يشهد والتفتوا، شنو معنى الشهادة على الشهادة؟ يجي شيخ بلال يشهد بأن شيخ ماهر شهد أمامه بكذا وكذا وكذا، شهادة شيخ ماهر نسميها شهادة فقط، أما شهادة شيخ بلال شو نسميها؟ شهادة على الشهادة. يشهد شيخ بلال بأن شيخ ماهر شهد عنده بكذا وكذا وكذا، هاي يسمونها شهادة على الشهادة، وإلها نظار إقرار بالإقرار كما سيأتي في النقضي. جيد، هسه تقول لي شنو علاقة الشهادة على الشهادة؟ طبعا شهادة الشيخ ماهر نسميها شهادة أولى، شهادة الشيخ بلال نسميها شهادة ثانية، ولك أن تسميها شهادة الشيخ ماهر يسمونها شهادة أصلية لأنها شهادة بنفس الفعل، شهادة الشيخ بلال يسمونها شهادة فرعية لأنها شهادة على الشهادة. هذا كون يصير واضح. تعال لهسه أنت تسألني أو تسأل المستشكل، بو إحنا نسولف في الخبر، إيش ودانا للشهادة؟ ما علاقة الشهادة على الشهادة كي تكون شاهدا عندك أيها المستشكل؟ ويقول المستشكل، قال ترى شهادة الشيخ بلال على شهادة الشيخ ماهر كأخبار الشيخ الطوسي ها عن الشيخ المفيد، ماكو فرق، شلون؟ وبما أننا راح أكمل، وبما أننا لا نقبل الشهادة على الشهادة جزما قطعا، فكذلك لا نقبل الإخبار عن الإخبار، الإخبار بالإخبار، لا نقبل إخبار الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد، كما لا نقبل سمعني شهادة الشيخ بلال عن شهادة الشيخ ماهر، لأن المناط فيهما واحد. تعال للبحث، من تجي الشهادة راح أسويها قضيتين حمليتين، ومن أقول شيخ بلال خلي يصير نظير مقابل إلى الشيخ الطوسي، ومن أقول شيخ ماهر خلي يصير المقابل إلى الشيخ المفيد، لكن لا يغتر الشيخان بنفسهما، هذا يكون يصير واضح. خاف أدخل في باب الإعانة على الإثم، الاغترار بالنفس. تعالي شوف، تعالي الشهادة الشيخ بلال. شيخ بلال شهادته بالنسبة إلينا ثبتت، سمعني بالوجدان. الآن جناب الشيخ يقوم ويقول شهد عندي شيخ ماهر أنه ألم البهادلي في فترة من الفترات، وشيخ بلال ابن ولاد. ها تذكرون الحادثة شيخ طلال؟ جيد. فشهادة شيخ بلال ثابتة بالوجه، راح أشكل قضية حملية. شهادة شيخ بلال يجب القبول بها. هسه تقول لي منين اجى هذا الموضوع، منين اجى محمود؟ ترى الكلام الكلام، شهادته جناب الشيخ ثبتت بالوجدان، يجب القبول بها بمن ثبتت بالرواية القائلة إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. جيد. تعال للجناب شيخ ماهر أيضا، شكل لشيخ محمد قضية حملية. شهادته، سمعني سمعني سمعني، شيخ ماهر يجب القبول بها. طبعا القضية الحملية المتعلقة بشيخ بلال لم يرد عليها إشكال، لأنه لم يتوقف الشيء على نفسه، إذ موضوع قضية الشيخ ثبت بالوجدان وحكمها ثبت بالرواية. رحنا لجناب الشيخ الحلي شيخ ماهر، أيضا شكلنا له قضية حملية. شنو القضية الحملية؟ شهادة شيخ ماهر يجب القبول بها. أسألكم بالحظ والبخل، الحكم هو وجوب القبول، الموضوع ما هو؟ شهادة جناب شيخ ماهر. أسألكم هذا الموضوع من أين ثبت؟ ثبت بالوجدان؟ لا، هو الشيخ ماهر فعل فعلته وهرب، ولعل الموجود شبيهه. وياي سيدنا وياي سيد محسن. جيد. شابي من ثبت ها موضوع القضية الحملية المتعلقة بشيخ ماهر؟ الجواب ها بوجوب القبول بشهادة شيخ بلال. وجوب القبول بشهادة شيخ بلال أنتج شهادة شيخ ماهر، فصار وجوب القبول مولدا يعني موجدا للموضوع اللي هو شهادة شيخ ماهر، وبعد وحكما. والشيء الواحد لا يمكن أن يكون موجدا للموضوع وحكما على الموضوع. واضح إن شاء الله؟ واضح. جيد. فهم فمناطهما واحد. وبما أن العلماء كمل لي شيخ ما لا يقبلون، سمعني، بالشهادة على الشهادة، فكذلك الحال شيخ أكرم لا يقبلون بالإخبار بالإخبار، لأن المناط فيهما واحد. هذا أريد أسمع من الأخوة حتى أطبق العبارة. شيخ بلال استعانيت بالنسخة الثانية بعد. النتيجة سمعني، هذا شاهد، أي بس هاي اسمح من قبل سيد محسن، هذا شاهد من قبلي المجيب عن الإشكالين الرابع والخامس، لو للمؤسس للإشكال جواب. طبعا أولي أن أتحدث أقول في الشهادة على الشهادة سيتحد الحكم والأثر، إذ الحكم وجوب القبول والأثر وجوب القبول، فاتحد الحكم والأثر. واضح هذا الكلام؟ هذا شاهد جاء به المستشكل صاحب الإشكالين الرابع والخامس. لحد الآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية ساكت. خلينا نشوف ماذا سيجيب. إن شاء الله واضح الكلام. بل اقرأ لشيخنا الإشكال الرابع جزاك الله خير.
ويشكل
بل
لأن الآية إنما تدل
بل
على
يا آية آية النبأ بل
إنما تدل على وجوب تصديق المخبر
بل
ومعنى وجوب تصديقه
بل
ليس إلا ترتيب الآثار الشرعية
بل
المترتبة على صدقه عليه
المترتبة على صدقه صدق المخبر بل العبارة موجودة بالهامش جيد ممتاز خوف بالنتيجة جيد جيد ممتاز.
فإذا قال المخبر
بل
إن زيد عدل
بل إن زيدا عدل بل
فمعنى وجوب تصديقه
بل
وجوب ترتيب الآثار الشرعية
بل
المترتبة على عدالته
بل
عدالة زيد
بل
من جواز الاقتداء به
جواز الاقتداء به بل
وقبول
هاي الآثار ثبتت بنفس الآية وهي ثابتة قبل ذلك المفروض ثابتة قبل ذلك بل
وقبول شهادتي
بل
وإذا قال المخبر
بل
أخبرني عمرو
بل
أن زيد عادل
بل أن زيدا عادل بل
فمعنى تصديق المخبر
بل
على ما عرف
على ما عرفت بل
وجوب ترتيب الآثار الشرعية
بل وما هي تلك الآثار هم وجوب التصديق بل
المترتبة على أخبار عمرو
بل
بعدالة زيد
بل
ومن الآثار الشرعية
بل
المترتبة على أخبار عمرو
بل وجوب التصديق به بل
بعدالة زيد
بل
إذا كان عادلا
بل
وإن كان هو وجوب تصديقه
وجوب فالأثر وجوب نكتب العبارة ماكو داعي لها الأثر وجوب التصديق والحكم
وجوب التصديق
فاتحد الأثر والحكم بل
وإن كان وجوب تصديقه
بل
بعدالة زيد
بل
إلا أن هذا الحكم الشرعي
بل
لأخبار عمرو
بل
إنما حدث بهذه الآية
حدث بهذه الآية بالتالي الآية ولدت الأثر وولدت الحكم فالأثر كان ثابتا قبل الآية لو ثبت بالآية جواب ثبت بنفس الآية
وليس من الآثار الشرعية الثابتة
التي كانت ضيفوا هاي وليس من الآثار الشرعية التي كانت ثابتة قبل مجيء الآية
الشرعية الثابتة للمخبر بها
بل
مع قطع النظر عن الآية
عن الآية بل يعني يكون ثابت قبل الآية بل
حتى يحكم بمقتضى الآية
حتى نحكم بمقتضى الآية ايش نحكم بوجوب ترتيب تلك الآثار السابقة لكن للأسف هذه الآثار لم تكن سابقة على الآية بل تولدت بنفس الآية بل
حتى يحكم بمقتضى الآية
بل
بترتيبي على أخبار
بترتيبها تلك الآثار على الآية على ال
أخبار عمر به
بل
والحاصل
بل
أن الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية
بل
الثابتة للمخبر بها الواقع
بل
على أخبار العادل
ترى ماكو داعي لهذه العبارة الأخوة لهم أن يوجزوا بالقول أن المقبول أن تكون هناك إذا أرادوا يقررون أن تكون رسائل في أسلوبها الثاني أن تكون هناك آثار واقعية ثابتة قبل الحكم ويكون الحكم ماذا ويكون الحكم منجزا أو معذرا لتلك الآثار أما إذا لم تكن هناك آثار بل تولدت الآثار بنفس الحكم وتكون عين الحكم فسيتحد الأثر والحكم بل شيخنا
ومن المعلوم
بل
أن المراد من الآثار غير هذه الآثار الشرعية
بل
الثابتة بنفس الآية
نحن لا نريد هذه الآثار بل نريد آثارا قبل الآية
بل لازم على هذه
بل
دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به
بل
على الخبر
بل
إلا الأثر الشرعي
بل
الثابت بهذه الآية
أكون ترتب آثار قبل الآية لا بنفس الآية تكرار للكلام
بل للمخبر به
بل للمخبر به بل
إذا كان خبرا
بل
وبعبارة أخرى
بل
الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر
بل
الذي لم يثبت موضوع الخبرية
هذا ترى هذا عودة إلى الإشكال الرابع تقدرون تكتبون بيان جديد للإشكال الرابع، والعبارة مفهمة. إذا حبوا الأخوة يكتبون مكان وبعبارة أخرى يكتبون هذا. أقول بأن الحكم يثبت لموضوع ثابت قبل مجيء الحكم، لا أن الحكم يوجد الموضوع ويثبت لذلك الموضوع. لما؟ لأن الحكم لا يثبت موضوعه. بل
وجوب قبول الخبر
بل.
الذي لم يثبت موضوع الخبرية
بل.
له إلا بدلالة الآية.
يعني الآية أثبتت الموضوع وأثبتت الحكم لذلك الموضوع
بل. على وجوب قبول الخبر
بل.
لأن الحكم
بل.
لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له.
لأن الحكم مكان يشمل خلوا لي يثبت، لأن الحكم لا يثبت الفرد الذي يصير موضوعا له لذلك الحكم، لأن الحكم لا يثبت موضوعه بل.
واسطة ثبوته لفرد آخر
بل.
ومن هنا يتجه أن يقال
بل.
إن أدلة قبول الشهادة بل. لا تشمل الشهادة.
ومن هنا يتجه هذا كتبه شاهد جاء به المستشكل لإثبات بطلان الأخبار بالأخبار. شنو الشاهد؟ أن سنتفق على بطلان الشهادة على الشهادة، وبما أن مناط الأخبار بالأخبار عين مناط الشهادة على الشهادة، فبطلان الشهادة على الشهادة سيسري إلى بطلان الأخبار بالأخبار.
لا تشمل الشهادة على الشهادة
بل.
لأن الأصل
بل.
لا يدخل في موضوع الشهادة.
يا هو الأصل شهادة الشيخ ماهر، إذا حبيتوا تكتبون بل بعد شتري الشيخ
لا
راح اسمك يملأ النسخ بل.
لا يدخل في موضوع الشاهد
بل.
إلا بعد قبول شهادة الفرد.
هذا شوفوا شنو ترى العبارة، ما راح تلقون المطلب اللي بينته إذا ما انتبهتوا وقررتوا. أنا عندي شهادة فرع وعندي شهادة أصل. شهادة الفرع شو تقول؟ شهادة شيخ بلال يجب القبول بها، موضوعها ثبت بالوجدان، ها حكمها ثبت بالرواية. هذا وجوب قبول شهادة شيخ بلال سيولد لنا شهادة شيخ ماهر، فصارت قضية حملية ثانية. شهادة شيخ ماهر يجب القبول بها، هذا منين تولد الموضوع؟ من نفس وجوب القبول، فصار وجوب القبول مولدا للموضوع وبعد وحكما على الموضوع. وخاف واحد يتحسس من اسم شيخ ماهر، لك أن تشكل القضيتين الحمليتين بهذا الطريقة. تقول شهادة الفرعي، شهادة الفرعية، الشهادة الفرعية اللي هي شهادة الشيخ بلال يجب القبول بها، نكتب فوق الشهادة الفرعية الموضوع وقد ثبت بالوجدان، ووجوب القبول حكم وقد ثبت بالرواية. هاي القضية الحملية رقم واحد. القضية الحملية الثانية شهادة الأصلي يجب القبول بها، هاي شهادة الأصل اللي كنا نسميها شهادة الشيخ ماهر. شهادة الأصل هاي بمن ثبتت؟ بوجوب القبول الثابت الشيخ بلال، فصار وجوب القبول مولدا لشهادة الأصل. ومن جهة أخرى وجوب القبول حكم ثبت لشهادة الأصل، فصار وجوب سمعني القبول مولدا للموضوع وسمعني وحكما عليه بل.
ولكن يضعف هذا الإشكال.
عندنا وقت
إلا ربع ساعة
إلا ربع. أنا ما بدي أتحدث به، مو المهم إحنا نكمل المطلب. بالي عد يوم أربعة تريدون ناخذ الجواب الناقضي له على السبت. بالي كلام أنا تحدثت به مع الأخوة السمادري في في هذه المباحثة في غيرها ما أدري، لكن لأهميته ولأجل كثرة وقوعه بين أوساطنا نحن الطلبة، رأيت من المناسب أن أكرر هذا الكلام على أذكر به نفسي أولا وأذكر به الأخوة ثانيا. روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام تختلف ألسنتها تتفق في مضامينها. مثلا الإمام عليه السلام يقول كذب سمعك وبصرك عن أخيك المؤمن، بعض الألسنة تقول المسلم. بالتالي رغم أن الآن من نتحدث عن أخبار الشيخ الطوسي لم نجادل فيه، قلنا أخبار وجداني أليس كذلك، لأن سمعناه. الأخوة يدرون أن من وسائل العلم الوجداني الحواس، أنت ترى شيئا أو تسمع شيئا. الإمام يجري مقارن يقول كذب سمعك وبصرك عن أخيك، يعني لو أخبرتك حواسك بشيء عن أخيك، سواء كانت الحاسة الباصر أو الحاسة السامعة، وأخبرك هو بشيء آخر، فكذب سمعك وبصرك وصدق. بعد رواية أخرى الإمام يقول فيها من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه وما سمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل في حقهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. ها، أنا عندما أقول شيئا عن زيد ليس تجنيا وليس تظنيا، بل رأته عيناي وسمعته أذناي، ومع هذا يقول الإمام عليه السلام من قال في أخيه ما رأته وما سمعته فهو من الذين، مصداق للآية الشريفة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. الآية بالأخير شو تقول؟ فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم. بعد مضمون رواية ثالثة، أنا أريد أوصل النتيجة، مضمون رواية ثالثة الإمام يقول فيها لو شهد عندك 50 قسامة فقالوا عن أخيك قولا وهو قال قولا آخر فكذبهم فصدقه وكذب. هذا التأكيد من قبل الأئمة عليهم السلام. شوف، رغم احنا نتحدث عن أمر واقع رأته العين أو سمعته الأذن، ومع هذا الإمام يمنع من أن نظن سوءا بالمؤمن. بالتالي في الأمور غير المعلومة، الأمور المظنونة، الأمور المشكوكة، الأمور المحتملة، ماذا نقول بعد؟ ولهذا احنا احيانا كثيرة نكرر تلك الروايات، احمل عمل أخيك على 70 محمل، فإن لم تجد له محملا فالتمس له في الخير عذرا، ليس كذلك؟ الآن أنا أسألكم بالله، أنت مرة تتعامل مع طالب حوزة، أنا أقول هذا بمرارة وبصراحة وأرجو أن لا يزعل الأخوة من هذا الكلام. الآن أنت من تتعامل ويا طالب علم وتتعامل ويا عام، لعل العامي أحيانا كثيرا يحسنوا الظن بتصرفاتك وسلوكياتك وأقوالك بينما طالب العلم لا يحسن الظن به. لهذا أنا سامع من كثير من الأخوة يقول أنا يصدر مني التصرف أمام العامي أهون علي بكثير من أن أتصرف بتصرف يمكن أن يحمل على غير ما أريد من أن أتصرف هذا التصرف أمام طالب علم. ليش؟ لأن طالب العلم يمكن أن يسيء الظن بي بخلاف العامي، فإكراما لعنواني يمكن أن يحسن الظن بي وبالتالي يستبعد المحامل السيئة لتلك التصرفات. ترى هاي مرحلة خطيرة جدا، بالتالي احنا صرنا لا نساوي حتى عوام الناس. ولهذا قلت انا كثير من الاخوة يتخوفوا من كلمة تصدر منه او من فعل يفعله اذا كان بمرأة ومسمع من ابناء صنفه اكثر من تخوفه من ان يصدر هذا التصرف منه عندما يكون امام عامة الناس. مرحلة خطيرة جدا اعتقد احنا وصلنا اليه، هذه راد لوقف. لعل المؤسسة بعنوانها العام تتحمل جزءا من المسؤولية، لكن المسؤولية الكبرى تقع علينا نحن الطلبة. هاي المحامل السيئة اللي صار الانصراف إليها أسبق من المحامل الحسنة، هذا صار داء بالحوزة. ولهذا شفنا نتخوف من بعضنا ويخشى بعضنا. أنا أقول هذا، أنا دائما أكرره، هذه راد لدراسة، هاي الدراسة ينبغي أن تضع حلولا للمشكلة وحلول عملية. احنا لماذا فقدنا التأثير في الشارع؟ هذا الى اسباب كثيرة، لعلنا في الايام القابلة نقف على بعضها. لكن هذه اللي مو صارت حالات جزئية بل صارت ظاهر، عوامل كثيرة تضافرت احنا نتحمل الوزر الاكبر منها هي التي اوصلتنا الى هذه المرحلة. البعض منا بدأ لا يستطيع التأثير حتى على عياله. أحياناً أنت لا تستطيع أن تقنع ابنك بشيء، فبطريق أولى بعد لا تستطيع أن تقنع الآخرين بشيء. ولهذا صار الناس الآن يسمعون من الملحدين والعلمانيين وأصحاب الفكر المنحرف الضال أكثر مما يسمعون منا، بل الأدهى والأمر من هذا. لعل ميلهم إلى تلك الجهات كان رد فعل لما رأوه من واقعنا نحن، وبالتالي احنا صرنا معينين لهم على هذا الانحراف. جاوبني انت، سامعين من عوام الناس؟ طبعا هذا لا يبرر الانحراف عندهم، لكن بالنتيجة احنا صرنا عاون على هذا الانحراف. سامعين انتم من كثير من الناس انه احيانا يخرج عن الدين والملة بسبب سلوك يراه من هذا الطالب او من ذاك الطالب. هذا صاير لو ما صاير؟ هسه احيانا احنا نتحدث عن حالات فرديه، لكن الطابع العام يبقى بتلك الصوره البراقه المؤثره التي ارادها الامام وارادها العلماء لنا. لكن احنا صرنا نتحدث عن ظاهر. ولهذا انا سامع من كثير من الناس انهم انما انحرفوا بسبب سلوكيات المحسوبين على الدين. وهذا قلت هذه المرحلة الأخطر اللي وصلنا إليه. وأعتقد أن هناك تقصيرا كبيرا من قبل الحوزة كمؤسسة ومن قبل أنفسنا. ينبغي أن تكون هناك دراسة لحقيقة ما جرى ويجري، كيف تعالج هذه الأزمة الأخلاقية التي يعيشها الكثير منا. وينبغي أن تكون هناك حلول عملية، وإلا صدقوني يا أخوان سيأتي يوم لعلنا نسب في الشوارع، وهذا ترى صار في بعض البلدان، ولعله في بعض المناطق في العراق أيضا بدأ يحصل. تالي ينبغي أن يقف كل واحد منا وقفة جادة مع نفسه، وبالتالي إذا إحنا شكلنا تيارا يهاجم هذا السلوك المنحرف، وعلينا أن نبدأ بأنفسنا أن نعالج وضعنا نحن، ثم بعد ذلك نتوجه إلى الآخرين. أسأل الله تعالى واقعا أن يرجعنا إلى الجادة الصحيحة، جادة أئمتنا، جادة علمائنا، وبالتالي حتى نكون عناصر فعالة في المجتمع ولا نكون نماذج سيئة يشار إليها بالجانب السلبي. كلام له تتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.